أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي حسن لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة تنفع معها حسنة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في غرر في العقل النظري والعقل العملي، وقلنا فيما تقدم عناصر هذا البحث هو تقسيم النفس إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا ما تم. ثم مراتب الحديث أو الحديث عن مراتب العقل النظري، وهذا بحمد الله تم. ثم إنزال مراتب العقل النظري، حيث في البحث السابق أنزلناها فيما تقدم على ما ذكر هي آيات وروايات وما إلى ذلك. الآن قبل الدخول إلى الفرق بين الفكر والحدث، وهو من الأبحاث المهمة جدا والتي سوف نوضحها إن شاء الله، بقي مطلب لطيف أحببت الإشارة إليه، وفيه شيء من الفائدة وفائدة مهمة، وهي بحث العلاقة بين العقلين. المفروض نستعرضها هنا قبل البحث الإنزالي وكذا، ولكن العلاقة بين العقلين بعدما عرفنا العقل النظري والعقل العملي، وخصوصا بعضهم حينما عرفه أنه كما ينقل عن المعلم الثاني والشيخ صاحب حكمات بأن الاختلاف بأنه قوة واحدة، والاختلاف أين يكمن؟ فقط في المدرك أو المدركات، وإلا هو وصف شيء واحد، يعني له شيء واحد ذاته وهو العقل، لكن أصفه تارة بالنظري وأخرى ماذا؟ بالعملي. هنا بطبيعة الحال يسأل الإنسان: ما هي العلاقة بين هاتين الطائفتين، بين المدركات، يعني بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي؟ انك انت العقل شيء واحد، لكن هو تارة تلحظه بشيء، تلحظه من خلال مدرك تقول نظري، تلحظه من خلال مدرك اخر تقول عملي. ما ينبقي ان يعلم تقول نظري، ما ينبقي ان يعمل تقول عملي. هنا يأتي هذا السؤال: هل هناك علاقة بين المدركات بحيث انه يعني إحداهم تؤثر في الأخرى أو ما إلى ذلك؟ وينقل أن أول من طرح هذا السؤال هو الفيلسوف الإنجليزي دافيد هيوم، وهذا هم ينقله الشيخ السبحاني حفظه الله في نظرية المعرفة في صفحة 342، إن شاء الله في بحوث نظرية المعرفة نستعرضها إن شاء الله، ولكنهم بما يتناسب مع البحث. ديفيد هيوم طرح هذه القضية وقال: لا يوجد أساسا رابطة بين الحكمتين، بين العقل النظري والعقل العملي، أصلا لا توجد رابطة. لماذا؟ قال بأنه كل من هو يعني الحكمة مدركات العقل النظري تختلف عن مدركات العقل العملي، لأن في مدركات العقل النظري تقوم على الوجود واللا وجود، بينما مدركات العقل العملي ماذا تقوم؟ تقوم على الفعل أو الترك، وهذا شيء وهذا شيء آخر، وجود ولا وجود شيء، والفعل والترك ماذا؟ شيء آخر. لاحظ. ومن هنا صارت في المسألة آراء موجودة طبعا مطروحة. الرأي الأول قال أصلا لا يوجد رابطة بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي، لا تأثير ولا تأثر شيء، هذا كما يراه ديفيد هيوم ومن يتقبل الرأي. القول الثاني يقول لا، الإدراكات النظرية مثابة العلة التامة للإدراكات العملية، كان علاقة تكوين، علاقة حقيقة، علاقة علية ومعلولية، فمدركات العقل النظري هي التي تنشئ وتفيض ماذا؟ مدركات العقل العملي. هذه قول. قول الآخر يقول الإدراكات النظرية تؤثر في الإدراكات العملية، ولكن لا بنحو العلية بل بنحو الاقتضاء. تعلمون إذا كان بنحو الاقتضاء لا يعني أنه وين الحتمية والضرورة. لاحظ؟ نعم، يكون قدرة للعقل العملي أن يستفيد وينفعل ويتأثر بالعقل النظري، ولكن قد يكون يستجيب وقد لا يستجيب. الحق في المقام نقول توجد علاقة، ولكن لا على نحو العلية بل على نحو القضاء، يعني القول الثالث. وإلا لو كان كل شيء ذلك الإنسان بالعقل النظري يحتم عليه في العقل العملي، شو يصير هذا بقى؟ صاروا كلهم يصيروا معصومين البشر، هنا يدرك خطورة كذا، خطورة المعصية، خطورة الغيبة، خطورة كذا، يدركها بالعقل النظري إدراك، فيتؤثر على وين؟ أنه ينبقي أن يفعل أو لا يفعل. وطبيعي يكون المعلول من سنخي، ماذا؟ سنخية بين المعلول والعلة. فإذا كان يدرك التارك، يصير بالنتيجة يدرك الآن، فهي النتيجة صغير يمتثل الآن. وكما تعلمون بأن القضية ليست كذلك وجدانا وبداهة. فإذا الرأي السليم وهو هو الرأي الثالث، بأن هناك علاقة بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي، ولكن مولانا هذه العلاقة علاقة الاقتضاء وليست علاقة العلية والمعلولية. لاحظ. ومن هنا تجد بأنه من أهم ما يلحظ الإنسان هو آثار الاعتقاد على الإنسان. سبحان الله، يترك هذه المعتقدات في البعد النظري تؤثر عليه في البعد العملي، لكن كما أشرت لا على نحو العلية والإلزام والضرورة والاضطرار، بل على نحو الاقتضاء، مهيئة يعني يتكامل الإنسان، يكون ينسق، يتوافق عقله النظري مع عقله العملي، وبتعبير رواية يتوافق قوله مع فعله وما إلى ذلك. من هنا تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، لأن هناك تفاعل وتأثر وتأثير بين هذه المدركات. مثلا استشهدون بهذه الآية الشريفة قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. حيث استدل بمعرفة السجود من سجد الله تعالى، وهي معرفة نظرية، أن هؤلاء أدركوا أهمية السجود كسجدوا، على معرفة عملية يعني مؤثرية المعرفة النظرية على المعرفة العملية، وجوب السجود مثلا على الإنسان. يعني إذا هؤلاء يعني تقول الله سبحانه وتعالى يريد أنه يهيئ للإنسان هذا المعنى، أنه إذا كانت هذه تسجد لله فأنت ماذا؟ اسجد لله، اخضع لله. السجود معنى الخضوع والتسليم لله سبحانه، لا السجود الاصطلاحي. على كل حال هذا معنى من المعاني يستفاد. مثلا قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. يقولون هذه معرفة نظرية طبعا، ولا تستدعي جريا عمليا لما تقول هذه، لكن هي دليل على معرفة عملية تضمنها الآية. لما تقول والسماء رفع ووضع الميزان، يعني وين المفروض الله تطوي الميزان؟ يعني لا يغش الإنسان أخاه، لا يخدعه، لا وما إلى ذلك. على كل حال، وهذا أمر بغض النظر عن الآيات أو الروايات أو ما إلى ذلك، يجد الإنسان في قرارة نفسه في وجدانه أن هذه القضية ماذا متحققة عنده، أنه مؤثرية مدركات النظرية على مدركات العملية، ولكن بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. هذا تقريبا مطلب أنا حبيت أشير إليه فقط، ليس إلا. تعال الآن معي إلى اتفضل.
نحن ما تنعكس أيضا المدركات العملية تؤثر المدركات العملية، يعني الإنسان إذا أدرك حسن شيء أو قبح شيء تؤثر. عندنا مسألة نظرية قانونية بأن الله يعني أنه هذه صفة لله سبحانه وتعالى، ولو أدرك بأن الحسن ينبغي أن يفعل والقبح ينبغي أن يترك، أدرك بأن الله سبحانه وتعالى عادل لأنه لا يفعل إلا.
نعم، هذا يجينا إن شاء الله في دور العقل العملي، هذا بحث لطيف راح نستعرض كيفية ومؤثرية العقل العملي إن شاء الله يجينا. هذا البحث أنا أرجعته، يعني بحث هام لطيف في محله. لاحظ، لكن أحببت أنه بعض مقدم بحوث العقل العملي قبل هذا، لكن أنا شوي قلت خلينا نقدم هذه الأبحاث أفضل. عشان نخلص من الأبحاث المرتبطة بالعقل النظري، بعدين ندخل إلى البحث مراتب العقل العملي ومؤثريته ودوره، وإن شاء الله يجي لنا هذا البحث. خب واضح إلى هنا إن شاء الله هذا المطلب. تعال معي قال: والفرق بين الفكر والحدث. مسألة الحدث طبعا من المسائل اللي وقع فيها النزاع في معناه وغير متفق عليه، يعني بل جاء بمعاني متعددة، يعني قضية الحدث وما إلى ذلك. وعلى ذلك ذكرت معان، لكن ذكرت معان ثلاثة للحدث. الشيخ في الإشارات، الشيخ ابن سينا في الإشارات له عبارة لطيفة يقول: لعلك تشتهي الآن أن تعرف فرق بين الفكر بين الفكرة والحدث، لأن يعني بين بحث مهم ولطيف وهم تترتب عليه آثار حتى عقائدية وما إلى ذلك. طبعا في البداية تعلم بأن الفكر أو حتى الحدث هو من الطرق التي تخرج الإنسان، أو هما طريقان يخرجان النفس الإنسانية من حالة الجهل أو من حالة القوة إلى الحالة ماذا؟ بالفعل، لأنه يدرك بالفكرة أو يدرك بالحدث فتنتقل، لاحظ تنتقل النفس من حالة إلى حالة، لاحظ. وعلى ذلك تجد بأن الفكر لما يعرفوه عبارة عن حركة، عبارة عن حركة من المجهول التصوري أو التصديقي إلى المعلوم، ثم تصير بين المعلومات، ثم من المعلوم إلى المجهول، وهذا بعدين ما يصير مجهول، شو يصير بعدين؟ معلوم. فتصير النفس بهذا المعلوم، تنتقل النفس بالفكر إلى معلومة، تتحد مع أذن، تترقى الناس بالعلم بالمعرفة، تترقى يعني تخرج من حالة ما بالقوة إلى ما بالفعل، وهكذا دوالك. إذن الفكر وهذا وهذا بحث هم تقدم في المنطق، الفكر هو اللي عبر عن حركة من المطالب إلى المبادئ، هذا بحث وله أدوار خمسة كان تذكر حركتان بكذا وما إلى ذلك. على كل حال الآن كلامنا وين؟ في الحدث. الكلام أكثر شيء وين؟ في الحدث. الفكر خب متداول عند الإنسان ومعروف أنه يفكر ويفكر وينتقل من معلوم إلى المجهول، ومن بعدين يشوف معلومات الحركة الذاهبة والفاحصة والراجعة كان تذكرهم وما إلى ذلك. لكن الكلام فين؟ في تفسيرات الحدث. الآن ذكر للحدث معان قالوا معنى، يعني ذكروا معانا ثلاثة. المعنى الأول طبعا يذكرها أستاذنا هذا البحث مفصل في صفحة 167 في بحوث في علم الفلسفة. الحدث شوف التعريف الأول طبعا صفحة 167 ننقل التعريف نستفيد منها جيد عشان لا يضيع علينا الوقت، يعني في نقلهم عباراتهم منقولة في الحواشي نستفيد منها إن شاء الله. الحدث عبر عنه قال: حركة كما الفكر، كما الفكر. هم الحدث حركة، هذا التعريف الأول. ها تعريف جعل الحدث حركة، قال: الحدث حركة كما الفكر، حيث توجد في حركة الفكر في حركتان، لأن من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المراد المقصود، توجد حركتان. إحنا بالتحليل مثلا الراجع ما نحسب فرضا الفاحصة والراجع، لاحظ مثلا. وذلك لأن تحصيل المطلوب لا يكون إلا بحركة، إلا هذا يعني يتفق أنه يحتاج حركة لكي توصل إلى المطلوب، ماذا تحتاج إلى حركة. ولكن ترى الحركة للمطالب تكون بطيئة يلتفت إليها، وأخرى ماذا سريعة يتعدى الالتفات إليها، فيتصور مثلا أن الواصل للمطالب من دون حركة، والحال أكو حركة، لكن اللهم في الفكر تكون حركة بطيئة، وفي الحدث شو تصير؟ حركة سريعة. فمن هنا سمي الأول فكر والثاني سمي ماذا؟ حدث. هذا تعريف من التعاريف ماذا؟ الموجود. التعريف الآخر يقول: لا، أصلا لا توجد حركة في الحدث، هو مجرد تصور المجهول التصوري أو التصديق، هذا السبب كاف لثبوت المطلوب بلا حاجة إلى أي لون من ألوان الحركة، ما له داعي، ومجرد بس يصير يتصور المطلوب خلاص يصير عنده يأتي بالنتيجة ما له داعي لا عنده لا حركة ولا شيء. هذا القول الثاني. طبعا القول الثالث كما ينقل عن اللاهيجي أن الحدث هو خروج النفس بالكشف لا بالفكر. أصل قضية كشفية الحدث مو قضية فكرية. طور فوق طور الفكر والعقل حركة كشفية أساسا. وهذا دليل على قوة الناس على اشتداد الناس على كذا اتصالها بالمبادئ العالية. ومن هنا أصلا سبحان الله لاحظ الشيخ الشيخ ابن سينا في المباحثات في كتاب المباحثات يقول الحدث هو فيض إلهي واتصال عقلي يكون بلا كسب البتة وقد يبلغ بعضهم مبلغا قد يستقني عن الفكر في أكثر ما يعلم بل في كل ما يعلم كما في الأنبياء والأولياء. الحدث عبارة عن فيض اتصال فإذا ما له ربط بالفكر والحركة بتعريف الشيخ اللي ذكره. ومن هنا توجد عبارة يذكر حتى الشيخ حسن زاد آمله يذكرها بأن النسبة بين الحدث والفكر كالنسبة بين السير والجذبة. تارة تقول عند يوجد اصطلاحان في العرفان النظري سالك مجذوب ومجذوب سالك. السالك المجذوب ماذا كما في الأولياء العاديين سالك مجذوب يعني يبدأ حركة كاملة يسلك حتى يصل إلى مرحلة الجذب الفناء وما إلى ذلك. وتارى له مجذوب سالك من أول وين مجذوب ثم يترتب عليه السير. وهذا كما في الأنبياء والأولياء ونحن نعتقد بأنهم هؤلاء مجذوبون ماذا سالكون وليسوا سالكين ماذا مجذوبين. نبي الله عيسى عليه السلام توب ساعة مجذوب سالك لأنه سالك المجذوب. لاحظ ومن هنا شيخ حسن زاد آمل ينقل هذه العبارة يقول اعلم أن النسبة بين الفكر والحدث في طريق النظر والاستدلال كالنسبة بين السلوك والجذب في مشهور الكشف والعرفان. يعني واحد الله سبحانه وتعالى يجذبه هذا بمثابة الحدث عشان يوصل إلى النتيجة من غير طي مراحل ومن غير تعب وما إلى ذلك. طبعا لاستعداد لوجود استعداد فيه مو في تعبير ما في شيء بالمجان في العطايا الإلهية. الله سبحانه وتعالى هندس هذا الوجود من باب حاكمية قانون العلية وما إلى ذلك. بينما السير والسلوك شوف مسكين مثل الاستدلال من مقدمة أولى ومقدمة ثانية راح الحظ الأوسط وما ذاك ونتيجة حتى يوصل إلى المطلوب. بينما صاحب الحدث كالمجذوب إذا الضلالة نظروا للفرق بين الحدث والجذبة بماذا الحدث والفكر نظرالة بالسلوك والجذبة أو بالسير والجذبة. واضح. طبعا المشهور بين الأعلام من هذه التعاريف هو التعريف الثاني. طبعا هو المشهور اللي كما قلنا ما هو لا حركة في الحدث. أحسنتم من تصور مجرد تصور سبب كافي في ثبوت المطلوب بلا حاجة إلى حركة وما إلى ذلك. هذا مسألة. المسألة الأخرى واللطيفة واقعا واللي مرتبطة بهم بحث معرفي تبحث معرفي على هذه النقطة القوة الحدث طبعا ليست متواطئة بل هي مشككة متفاوتة بالشدة والضعف لأن الحدث وجود والوجود ينطبق عليه أنه ماذا مشكك وله مراتب. طبعا أتم ذيك المراتب وإن كان واقعا تسميتها بحدث هم فيها تسامح أتم تلك المراتب هي القوة القدسية. هذه القوة القدسية اللي اعتنى بالحكمة بإثبات مثل هذه المرتبة للإنسان بأنه يمكن يصل بهذه القوة القدسية أن يرى الموجودات كما هي عليه من باب اللهم أرني الحقائق كما لأن شأن الحكيم هو أن يدرك الحقائق كما هي عليه منو لما عرفوا الحكمة قال وين؟ هي انكشاف الحقائق بحسب الطاقة البشرية. يريد يدرك لكن بمقداره لا بمقدار الحقائق طبعا. لاحظ. وطبعا نحن عندما نأتي لروايات أهل البيت سلام الله عليهم نجد هذه القوة القدسية تسمى بروح القدس. ولكن ينبغي الالتفات بأن تارا نوسع مفهوم الحدث ليشمل القوة القدسية لروح القدس أو لا. أساسا هذا تسامح، باب التسامح، ولا الحدث يبقى مرتبط في النتيجة وين؟ بالإنسان الناقص وليس الإنسان الكامل. يعني التسامح يقول حدثه قوي، لأن الحدث والذكاء والعبقرية والنبوغ وما ذلك كلها مرتبطة بمن أساسا؟ هذه تناسب شأن الإنسان الناقص. ولا من أخطاء لمعنى واقع حتى في أدبياتنا للأسف نقول للإمام عبقري، ذكي، نابغة زمانه، هذا كلها مصطلحات لا تنسجم مع من عنده اتصال خاص بالله سبحانه وتعالى، من قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا من أخطائنا الأدبية واقعا حتى في محاوراتنا في نقولاتنا في طروحاتنا عند البعض طبعا للأسف. وهذه الثقرة اللي من خلالها المستشرقين وين أشكلوا على النبي بأنه صاحب وحي نفسي وليس صاحب وحي إلهي. بأي لحظة دخل منها المقدمات شخصية عبقرية نابقة أصلا لا باعترافهم لا يأتي الزمان بمثله، لا قبل ولا بعد في نبوغة. كل هذا وين؟ إيقاع بأن هذا إنسان في نتيجة إنسان ليس إله إلهوتية، ليس إله كموسى وعيسى. لاحظوا إياي. وهذه الأخطاء فعلا ذل اللي ما عنده وضوح رؤية وصحة عقائد ينسق وراء الصلاحة. يجيك واحد مستشق يمدح النبي عبقري نظر إلى قومه لما يحتاجون إليه من لأن لا يمتلك قوة عقلية، يمتلك صفاء نفس متفرق لتطهير نفسه بعيد عن المنحرافات بعيد وكان عنده هم لإنقاذ الناس. شوف المقدمات الضخمة. وبالتالي وش يريد يرتب؟ بثقت من هذه الصقالة النفسية والطهارة مجموعة مفاهيم أفكار من خلال أغير أراد يغير واقع لكن سمى نفسه نبي. هذه الخطورة، هذه أباطيل كاذبة تصطدم مع الدلائل التاريخية، مع كما يقول العلماء الظاهرة القرآنية تصطدم مع المخزون القرآني المعارفي وما إلى ذلك. لا يمكن أن تصطدم مهما صار إنسان عبقري ونابغة وش تقولون عنه في النتيجة لا يمكن أن يصل إلى، بل هو فيضا إلهيا وما إلى ذلك. فشاهد إحنا من هالباب قضايا الحدث، ما الحدث باب التسامح، وإلا نسمي روح القدس كما قلت رواية وريح حولنا. في النتيجة يبقى الحدث مهما اشتدت مرتبته ما في النتيجة مرتبط بمن؟ بمرتبة الإنسان الناقص وليس الإنسان الكامل. من هنا تجد بأن القرآن والروايات اعتنت بهذا المعنى. مثلا في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا إشارة إلى وين؟ شدة قوة روح القدس، أو يعني روح القدس مرتبة طبعا مراتب الإنسان الكامل مرتبة هي. لاحظ لأنه شيء معزول عنه. نعم عبرت الرواية عنه بأنه ملك أعظم الملائكة وأنه أصلا خارج دائرة الملائكة وروح أصلا، وجاء ربك والملائكة وجاء ربك والروح وكذا، لأن الروح شيء أصلا عظيم لا يعني أنه شيء مستقل عن وجود الإنسان، بل مرتبة مراتب. كما الإنسان قبل البلوغ ما كان يمتلك المرتبة اللي العقلية المرتبطة بالتكاليف الثواب والعقاب كامل وصل لها، كذلك الإنسان الكامل في هذه المرتبة وهذه من موجودة. لاحظ مثلا في قوله تعالى بالنسبة لعيسى بن مريم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني ماذا نبيا. هذه القوة التي هذه سميها قوة روح القدس، سميها روح القدس وما إلى ذلك. نفس الشيء في قضية يحيى عليه السلام، قضايا في الأئمة سلام الله عليهم، وهؤلاء يلقون هذا الفضع على شدة وقوة تألق دفعة واحدة، استعدادات خاصة فيهم سلام الله على الأنبياء والأئمة. لاحظ بينما أنت الإنسان العادي يحتاج عمر كبير ويا الله يصل إلى شيء، واللي يصل إلى قطرة في بحر الدفعة الإلهية التي أعطيت هذه الذوات المقدسة. لاحظ. ومن هنا نجد روايات لطيفة عن روح القدس، مثلا الكليني رحمه الله في الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن علم العالم فقال يا جابر عن الإمام الباقر، فقال يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. لاحظ بهذه الروح، روح القدس. لاحظ رواية أخرى في صحيح جابر الجحفي كذلك وجميعها هم انقلاب صار الدرجات صفحة 445، يقول جابر الجحفي قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. يقول: فالسابقون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة من خلقه، خلق الله، جعل فيهم خمسة أرواح، نقصد الأم، أيدهم بروح القدس فيه بعثوا أنبياء، وأيدهم بروح الإيمان فبه خافوا الله، وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله وكرهوا معصيته، وجعل فيهم روح المدرج الذي يذهب به الناس ويجيئون، صار روح النباتية حيوانية على كل حال. إذن مسألة روح، مسألة الحدث أما كما أشياء توسع بحيث أن تشمل هذا أو لا، أصلا نبقى على هذا المعنى خاص للإنسان، لأن في تفاوت في مراتب الإنسان الناقص المهلس، كان في مراتب، إيش عندك واحد قوة حدث كذا واحد كذا، حس كذا تقول هذا، حتى في اللغة العربية هذا يقولون يمتلك أو يجيب على البداهة، في مصطلحات لبعض أو بديهي الإجابة أو سريع الإجابة، كلها تعبيرات عن قوة الحدث، ولكن مو هذا الموجود في الأمة وغيره، هذا الموجود في العلاق مرتبط بشيء وهذا مرتبط بشيء آخر. هني طبعا عشان أكمل البحث قبل أن ندخل المتن، في عبارة جدا لطيفة استوقفتني، وهي عبارة في 24 في الصفحة 173 نفس كتابنا للشيخ حسن زاد آملي، لاحظوا يا قال هو ينقلها من كتاب ألف كلمة وكلمة، يقول: إن للحدث، شفت هالعبارة، إن للحدث مراتب، والبالغة منها إلى غاية الشرف قوة قدسية، وبمزاولة العلوم يزيد الحدث، طبعا هم مزاولة العلوم التجارب الخبرة المتراكمة عند الإنسان تزيد ماذا من حدثه، نشوف سبحان الله للخبرة والاستشارية بسرعة يعطيك الصدود، ما تذكر ما تأمل كذا، بعد الخبرة لها دار، مزاولة العلم لها دار،
أحب شفت يعني الحركة سريعة
سواء على حتى يعني سواء التعريف الأول أو إحنا الكلام أكثر شيء على التعريف الثاني إنه هو المشاع بينهم. أكيد شوف كلام الشيخ وين يريد يوصل يعني. إنه بعدين يعبر إن الحدث انتقال هو أساسا، لكن انتقال بلا تروي. قلت لك هي اضطرابات في العبارات، ولكن هو المقصود إنه خلاف الفكر في النتيجة. يعني ما راح نخلي فكر كما جعل التعريف الأول الفكر حركتان والحدث حركة واحدة. يعني هذا اللي يريدون. كما أشرت، ولكن قلت لك يعني هذا دليل على أنه أنت ذا ما راح تحمل على من؟ على الأنبياء والمعصومين، فهذا ما يخرج عن دائرة. نعم حرق المقدمات أو عدم حرقها شيء آخر. قال: إن للحدث مراتب، والبالغ منها إلى غاية الشرف قوة قدسية، وبمزاولة العلوم يزيد الحدث ولا حركة فيه. شو شيء يقول؟ ولا حركة فيه، ولذا ماذا؟ يقابل فكر، لأن الفكر فيه حركة. وفي تعليقة منا على تمهيد القواعد لصائن الدين علي بن تركة قال ماذا؟ إن الحدث انتقال دفعي. طبعا صائن بن تركة من علمائنا العرفاء، صاحب كتاب تمهيد القواعد عرفان النظري، يدرس أول كتاب كعب النظري بعدين يدخل على الفصول، الكتاب جدا المتقنة العلمية الراقية اللي نظر لعرفان بقوة على كلها. طبعا صان يجي من تركيا المتن للجد والشرح لحفيدة على ابن تركيا من العوائل العلمية الكبيرة، هم طبعا أتراك، هم من الأتراك على في القرن السابع أو السادس، السابع تقريبا، السابع أو الثامن. قال: إن الحدث انتقال دفعي بلا ترون، وهو أنما يحصل غالبا لمن تفكر في العلوم النظرية وغيرها دهرا ودينا. واضح بأن الحدث المقصود بينا بعد مرتبط بمن؟ اللي فكر واللي كذا، ولكن بالمزاولة العلوم وغيرها أثر عليه. والحدث إنما هو عائد من حدة الذهن وشدة الذكاء وصفاء الروح وكثرة التدرب والتعمل والممارسة. لاحظ بعد واضح إنه مرتبط بالإنسان من ذا الناقص. والحدث إنما هو نعم والفكر في مقابل الحدث. والفكر ترى هو عبارة عن ضعف الناس، وإحنا العقل النظري عنده قوة ما يحتاج يفكر كثير وتعب نفسه، وهو ضعف النفس وهو هن العقل النظري ضعف. ولذلك أن السفراء الإلهيين يعني سواء أنبياء وما منزهون عن الفكر. لاحظ بل لهم فوق رتبة الحدث. إذن بعد خرجهم لا في الفكر ولا في الحدث، هذا اللي كنت أنا أكد عليه. وأنا قلت لك العبارات هي مضطربة تعاريفه، لأن الوحي فوق الحدث بل فوق المكاشفة. لأن بعضهم عرف الحدث وين مكاشفة، حتى لو قلنا بأن الحدث مكاشفة هم ما ينضوي تحت من الإنسان الكامل، إنسان كان فوق هذه الأمور. شوف دقة العبارة العارف، قال لأن الوحي فوق الحدث بل فوق المكاشفة والإلهام. والإلهام لأن المؤيد بروح القدس غني عن التعلم فافهم، والحدث في النتيجة صعد نزل خاضع وين للتعلم والزيادة هم قالوا تدرب وكذا كذا وكذا وكذا. ثم إن الذي صار محل مشيئة الله إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون فهو في فعله كالذي له حدث في العلم النظري. تشبيه ليس يعني هذه بس صارت عبارة تشبيه، ولا مو الحقيقة هو هذا. هم لهم فوق رتبة الفكر والحدث روح القدس بتعبير الروايات. فهذا الذي عند هذه المرتبة يعني مرتبة روح القدس ومرتبة ما فوق الحدث وما إذا هذا بعد هو صار مجرى لمشيئة الله. وفي رواية لطيفة عن الإمام الحجة سلام الله يقول الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. هذا الإنسان الواصل إلى المدارج يكون ماذا وعاء إرادة الله لمشيئة الله، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الإمام الباقر يقول سلوم على من تتنزل وين درس مثل الإنسان الكامل لجميع عالم الإمكان، مو عالم المادي، جميع عالم الإمكان بماديات مجردات مثاليات وما شئت فعبر هو واسطة الفيض له. لاحظ الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. وعلى ذلك اللي عنده هذا القدرة يصير بعد تصرفات التكوينية ولا تكون من أبسط حقوقه. فالأمر ماذا جدا أمرا جدا أمر ماذا طبيعي وأحق طبيعي لا مرية فيه. واللي شكك هذا لم يقف على هذه المباني وحقائق الروايات والآيات فقط، وخسران كبير. من هنا هذه الآية الشريفة، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، قال فطي الأرض والزمان في الفعل والحدث وين في النظر والجذب في العرفان نظراء، ومقابل كل واحد منهما أيضا نظراء. فتبصر تبصر في وين لا الحدث لا الفكر لا هذه الأمور أي ترتبط من بالإنسان الكامل، الكامل فوق هذه بمراتب ولا يقاس. واضح هذا المطلب واضح. إلى اتضح معنى هذا المعنى تعال نقرأ بعض العبارات عشان بعدين نسوي عن التطبيقات عشان نمشي في الوحي. قال والفرق بين الفكر والحدث أن الفكرة حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى وين إلى المطالب. لاحظ هذا من الفكر. والحدث ظفر بالحدود الوسطى دفعة عند الالتفات إلى المطالب، بعد على هذا ما في حركة يظفر بالنتيجة مجرد وين يلتفت إلى الأمر الذي يريد تصوره وما إلى ذلك. وتمثل للمطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك من غير الحركتين المذكورتين، يعني من حركة المطالب المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، سواء كان مع شوق أو لم يكن. هذه سواء لم مع شوق او لم يكن ما اشبت انا ايش مقصودهم بالضبط يعني. فما ادى
اللي فهمت انا سواء اللي كان هو يريد ان يتحصى على المطلوب او والهم الهاما يعني لم يكن لديه ارادة في تحصيل الضوء.
ايه بس هو لانه عرف بانه
تهجم عليه هجوما فكرة يعني هو يريد أن يتحصى عليه
نعم
هذه هو على
جاية.
وثالثا هي تهجم عليه السكاكة.
هي إذا على تعريفه فيض إلهي واتصال عقلك في المباحثات جيد يكون وجه لطيف. بس أنا كان في التحضير ما شفت مثلا معنى أذكره أو شيء. على كل حال يعني ربما إذا صار شيء نذكره بعدين.
حاشية الشيخ حتى ذلك يخص الإلهام يعني عدم الشاطئ خاص بالإلهام.
يعني حتى لو لم يكن هناك شوق يعني.
يكون حتى ما تبقى إلهامية هذا الفرق بين الحس والإلهام. هو يريد والحصى
المطلوب مباشرة
لكنه
أراد. إيه بس سواء كان مع شوق أو لم يكن مرتبط بنفس الحدث والحدث غير الإلهام صار معه.
صحيح. بس وعلى قسم ثالثا هو الحاد وطالب للحركة ولكن حط عليه كان مبرجل فكرة. ثالثا لم يطلب أصلا هي هجمت
عليها. ممكن جيد. على كل حال.
وهذا يعني
قالوا ربما يخص هذا بالإلهام ها. بس سواء كان مع شواق هذا المرتبط يكون بالحدث او لم يكن شي صير بالالهام. جيد. على كل عقال ثم ان للحدث مراتب كما قلنا هو وجود وله مراتب مشككة والبالغة منها الى غاية الشرف قوة قدسية كما قرأنا كما قلنا كمال حدث قوة قدسية. الان يبدأ ويش يصير عملية تنزيل قوة قدسية كار زيت يضيء مأتية صفة قوة أي قوله تعالى يكادوا حنا راح نقراها إن شاء الله آتيها وهي مأتية شجرة زيتونة أذكان لشباهة الفكر الصحيح بكثرة فروعه ونتاج المتواصل بها لنور اليقين الدام بالشجرة المباركة الكثيرة الخيرات وتوصل بها للنور الحسي ولعقل فعال. هني عموما إحنا الآن هذه العبارة تنسك وين بالإنزالات المذكورة في قوله تعالى يعني عدة في الله نور السماوات والأرض فلنور كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة إلى آخرة صار نزلت على وين معنى المنزل والمنزل عليه المنزل شجرة زيتونة في آخر الآية زيتونة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا. الشجرة الزيتونة تمثيل الفكرة لماذا قال لكونها هذا المنزل الشجرة الزيتونة المنزل عليه قال الفكرة لكونها مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاتها من خلال علاج وحركات كثيرة. فكرة تحتاج إلى حركة من هنا مثلت بشجرة الزيتونة. الزيت لاحظ الآية تقول يكاد زيتها يضيء كما قالهم في المتن. الزيت هو الحدث لماذا يعني يكاد يضيء من دون مؤنة وعلاج وذلك لشدة صفائه ونقاء شدة الصفاء والنقاش يصير هو يكاد أصلا أحسن من نفسه. النار لما قال وين نار ولو نفسه نار نور على نور قال هنا النار العقل الفعال كما أن النار تعطي الإضاءة والنور للمصابيح فكذلك العقل الفعال يعطي القوابل نور العلمي والمعرفة. من هنا العبارة بعد الصور تكون واضحة بهذا المعنى ولعقل فعال تعزى نار هذا مقصوده وين إنه النار المنزل والمنزل عليه اللي هو العقل الفعال في قوله تعالى ولو لم تمسسه هذه الآية وشي ولو لم نقص اللم ولو لم ولو لم تمسسه ماذا كما في قول تعالى فآنس من جانب الطور نارا والطور في التأويل مرتبة السر من القلب. هذه الصلاحات في البحث العرفاني أن هناك للقلب مراتب السر والخفي والأخفى وما إلى ذلك. ثم بعد تنزيل التمثيل راح يجينا إن شاء الله في مراتب العقل العملي هم نستفيد من هذا المعنى يعني يجينا إن شاء الله. والطور في التأويل مرتبة السر من القلب ثم بعد تنزيل التمثيل على نوره تعالى في الأنفس والإنسان الصغير أشرنا إلى تنزيله على نوره تعالى في الآفاق والإنسان الكبير. الآن يبدأ ويش بحث تنزيل آخر على الإنسان الكبير طبعا لأنه تجينا البحث طبعا وقتها ما يسع عشان ندخله يعني ما أدري بحث مفصل وطويل. نعم تضغط الآن تطبيقات بعد هسه مدى قبولها أو عدمها أو كذا. أنا أتصور بكرة أفضل عشان هم نختم البحث عشان ندخل وين في آخر الأبحاث اللي مراتب العقل العملي بعض الفوائد المرتبطة. فما أدري أفضل نترك لنا فعلا يحتاج بحث عشان شبه مفصل يعني. هذا إذا إلى هنا وصلنا. إذا إلى هنا اتضح فقط بقي عندنا اللي هو الإنزال على الإنسان الكبير اللي هو الإنزال بالإنزال الآفاقي. كان البحث الأول في الإنزال هناك الإنسان الصغير أحسنتم اللي هو الإنزال الأنفسي. الآن إحنا جينا إن شاء الله البحث وين في الإنزال الآفاقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.